أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعزتك يا كريم لا أطلبن مما لديك ولألحن عليك ولأمدن يدي نحوك مع جرمها إليك يا ربي فبمن أعوذ وبمن ألوذ لا أحد لي إلا أنت أفتردني وأنت معولي وعليك متكلي أسألك باسمك الذي وضعته على السماء فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسع علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. مولاي بك استعنت فصلي على محمد وآل محمد وأعني وبك استجرت فأجرني وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك وبمسألتك عن مسألة خلقك وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغنى ومن ذل المعاصي إلى عز الطاعة فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمد على ذلك كله صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نشرع في بحث جواز التعجيز عقلا. متى يجوز التعجيز عقلا؟ ذكرنا سابقا وبحثنا سابقا في أكثر من بحث وأشرنا إلى أن القدرة هي شرط في الإدانة وشرط في التكليف أو الاعتبار أو الصياغة أو الحكم. فالإدانة لا تشمل العاجز والتكليف لا يشمل العاجز. والقدرة التي تكون قيدا وتكون شرطا في الإدانة وفي التكليف، مرة تكون موجودة حين توجه التكليف إلى المكلف ثم تزول بعد ذلك. أو توجد بعد توجه التكليف وتزول. وزوال القدرة يرجع إلى عدة أسباب، زوال القدرة يرجع إلى عدة أسباب. من الأسباب العصيان، إذا عصى المكلف ولم يأتي بصلاة الظهر، لم يتوضأ، أراق الماء إذا لم يكن عنده غير هذا الماء، فقد عصى وخالف الأمر بوجوب الصلاة من طهارة مائية في حال الاختيار والقدرة، عصى هذا الأمر، أو عصى أصل الاتيان وأداء الصلاة وفات الوقت، أو عصى عن أصل الحج فلم يذهب ولم يهيئ المقدمات ولم يذهب إلى الحج فعجز عن أداء الحج بسبب العصيان. إذن القدرة هنا زالت عن قدرة المكلف، زالت عن أداء الحج بسبب عصيان المكلف. إذن لنلتزم بهذا الكلام الآن الذي سنشير إليه، تزول القدرة مرة بالعصيان، مجرد يعصي المكلف لا يأتي بالواجب. لننسى مثال إراقة الماء ونحوه، ولكن نقول لم يذهب إلى الحج، لم يؤدي الصلاة، وكل شيء ممكن عنده ومتوفر لديه، لكنه لم يصلي، لم يأتي بالحج، عصى مرة وقت الحج مرة وقت الصلاة، صار عاجزا عن أداء الصلاة، ذهبت قدرة المكلف، انتفت القدرة على أداء الحج، وانتفاء القدرة هنا بسبب عصيان المكلف. هذه القضية واضحة. ومرة يكون بسبب التعجيز، المكلف يعجز نفسه كما قلنا أراق الماء ولا يوجد غير هذا الماء للوضوء، وأراق الماء باختياره، عجز نفسه عن الصلاة من وضوء. عجز نفسه عن الصلاة بطهور مائي لو صح التعبير. ومرة يحصل العجز دون اختياره، ويسمى لو صح التعبير العجز الطارئ، يطرأ العجز، وهنا مرة يعلم بطرو العجز ومرة لا يعلم، يأتي فجأة دون أن يعلم به مسبقا. المهم في هذا البحث أننا نقول أن هذه القدرة مرة تنتفي بالعصيان، ومرة تنتفي بالتسبيب إلى التعجيز. والكلام متى يجوز عقلنا التعجيز؟ إذا نحتاج حصة التسبيب إلى التعجيز. إذا قلنا العصيان هو أن يترك المكلف الواجب أو يترك الأمر بصورة عامة، وهو قادر على إيجاد متعلق الأمر، قادر على الامتثال لكنه لم يمتثل، هذا هو العصيان. أما التسبيب إلى التعجيز، يسبب التعجيز، يسبب انتفاء القدرة لو صح التعبير، يفعل ما يؤدي إلى انتفاء القدرة، القدرة على أي شيء؟ على أداء الواجب. فهنا عندي في التسبيب إلى التعجيز عندي صورتان. الصورة الأولى هذا التسبيب إلى التعجيز، ولنأخذ مثال الماء، يسكب الماء عنده فقط هذا الماء ويكفيه للوضوء، فإذا أراق الماء لم يقدر على الوضوء، لا يستطيع الوضوء، يعجز عن الوضوء، فيعجز عن الصلاة المائية أو الصلاة بطهور من ماء أو بوضوء لو صح الكلام، أو لنقل ينتفي أو تنتفي عنده الطهارة المائية مع الطهارة الترابية، فعلى القول بسقوط الصلاة فتسقط الصلاة، إذن عجز نفسه بسبب إراقة الماء. هنا هذا التعجيز له صورتان، مرة الآن لنقول في صلاة الظهر والزوال يتحقق، نقول مرة يتحقق الزوال فصار الوجوب فعليا، توجه إليه التكليف، توجه إليه الوجوب، يجب عليه عقلا أن يمتثل. الآن نقول إذا عجز نفسه فهو عاصي فلا يجوز له التعجيز، لأن إراقة الماء فيها معصية. فيستحق العقاب. إذن التسبيب أو التسبب إلى التعجيز أو التسبيب إلى التعجيز أو تعجيز النفس أو الإنسان يعجز نفسه عن أداء الواجب أو عن الامتثال بعد فعلية الوجوب هذا معصية وهو غير جائز. إذن إذا وقع التعجيز، إذا وقع التسبيب إلى التعجيز بعد فعلية الوجوب فلا يجوز هذا التعجيز وهذا التسبيب إلى التعجيز لأنه معصية. إذن العصيان واضح معصية، التسبيب إلى التعجيز بعد فعلية الوجوب أيضا معصية، هذا أيضا واضح لا أشكال فيه. تبقى الصورة الثانية في التسبيب إلى التعجيز، وهي أن يقع التسبيب قبل فعلية الوجوب، وهذا بحث له علاقة بالمقدمات المفوتة أو منه تكون إشارة لذلك البحث، وهو أيضا في مثال إراقة الماء والوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الآن قبل الزوال، قبل فعلية الوجوب أراق الماء، هل يجوز له إراقة الماء وتعجيز النفس عن أداء وامتثال الواجب أو لا؟ قالوا يجوز كما بينا أيضا هناك في المقدمات المفوتة، أشرنا إلى هذا الأمر، وفي الحديث عن مسؤولية المكلف تجاه المقدمات قلنا هناك، أشرنا سابقا في بعض البحوث السابقة قلنا بأن المكلف ما دام الوجوب غير فعلي في حقه يجوز له التعجيز، يجوز له إراقة الماء في المثال، لا يوجد وجوب، من أين يكون مسؤولا عن الإتيان بهذه المقدمات؟ إذن جاز له. طبعا إذا وجبت مقدمة بدليل هذا شيء آخر وهذا بحث آخر، لكن حسب القاعدة قلنا أن الوجوب غير فعلي، إذن جاز له أن يترك المقدمة لأنه لا يوجد مسؤولية في ذمته لو أو عليه تلزمه أو يكون ملزما تجاه هذه وتطبيقا لها بالإتيان بالمقدمات. إذن قالوا، إذن يوجد قولان في التسبيب قبل فعلية الوجوب. القول الأول قالوا جواز التعجيز أو جواز التسبيب إلى التعجيز، قلنا لماذا؟ لأنه لا فعلية للوجوب، إذن لا تكليف متوجه إليه، لا بعث وتحريك، إذن لا يوجد معصية. وهناك أشرنا إلى قلنا يوجد بعض المقدمات تفوت دائما كما في مثال الحاج، أو قلنا يوجد بعض القضايا الوجدانية في الفقه موجودة ومسلمة، فطرحنا بعض التفسيرات هناك. هنا سيكون توجه البحث بطريقة أخرى أيضا أشرنا إليها هناك في بعض البحوث. إذن القول الأول يجوز التعجيز حسب القاعدة وانتهى الأمر. القول الثاني قال لا، لا يجوز التعجيز، وإنما هنا نقول المسألة فيها تفصيل. أين التفصيل؟ يقول الكلام في القدرة، القدرة والعجز، قدرة المكلف وعدم قدرة المكلف. يقول ويقال بأننا تحدثنا سابقا وقلنا يوجد قدرة شرعية وقدرة عقلية، أكدنا على البحث هناك القدرة الشرعية القدرة العقلية. قلنا القدرة الشرعية نقصد تقييد الملاك كما أشار السيد، يقصد تقييد الملاك بالقدرة واشتراط الملاك بالقدرة ودخول القدرة في الملاك. والقدرة العقلية يقول نشير إليها عندما لا يكون الملاك مقيدا بالقدرة، حتى لو كان التكليف مقيدا بالقدرة لكن الملاك في القدرة العقلية لكن الملاك غير مقيد. فعندما يكون الملاك مطلقا يشمل العاجز والقادر فهي القدرة العقلية. يقول ذلك البحث وتلك الصورة وذلك الفرض في القدرة والتقسيم للقدرة يدخل في بحث اليوم، وعلى أساسه يحكى أو يقال هذا القول الثاني وهو القول بالتفصيل. القول بالتفصيل بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية ماذا يقصد؟ ونحن أشرنا إلى هذا سابقا. يقول إذا قلنا بأن القدرة أو إذا ثبت بأن القدرة، يعني لنقول بدليل أو صار المبنى هذا الأمر إذا لم يوجد هناك دليل، فإذا كان دخل القدرة شرعيا، أي إذا كانت القدرة قدرة شرعية، أما المبنى على هذا أو النص أشار إلى هذا الأمر، وقلنا بالقدرة الشرعية الملاك يشمل العاجز أو يختص يشمل العاجز، نقول أي يشمل العاجز والقادر أو لا يختص بالقادر، نقول يختص بالقادر، وهذا قبل الوجوب، قبل الزوال في المثال لا وجوب عليه، عجز نفسه أصبح عاجزا، بقي عليه ملاك، طبعا هو عاجز فلا يشمله التكليف، لكن يوجد ملاك حتى نقول يجب عليه تدارك الملاك، أو نقول هو قد فوت الملاك على نفسه، لم يفوت أي ملاك، عندما سكب الماء لا يوجد وجوب، وعندما سكب الماء أصبح عاجزا لا يوجد ملاك، لأن الكلام في القدرة الشرعية. إذن إذا كانت القدرة قدرة شرعية يجوز التعجيز. والفرع الثاني في التفصيل إذا كانت القدرة عقلية لا يجوز التعجيز. لماذا؟ يقول إذا قلنا بالقدرة العقلية هو عندما أراق الماء لم يكن عليه وجوب، هذا لا بأس به الكلام، لكنه أصبح عاجزا، وحتى عندما أصبح عاجزا يشمله ملاك الحكم أو لا يشمل ملاك الحكم؟ نعم يشمله ملاك الحكم، فيه مصلحة يريد المولى. قلنا ممكن أن يتعلق الملاك في غير المقدور وتتعلق الإرادة في غير المقدور في المستحيل، هذا كلام تحدثنا عنه. إذن هذا المكلف بنفسه وباختياره فوت ملاك المولى، وبنفسه وباختياره خالف إرادة المولى، لاحظ حتى بعد إراقة الماء فالملاك موجود والإرادة موجودة، فالمكلف إذن يعلم بأنه حتى مع التعجيز سيبقى الملاك ثابتا والإرادة ثابتة، فهو بإراقة الماء سيفوت الملاك على نفسه، حتى لو أصبح عاجزا بقي الملاك وبقيت الإرادة. فالعقل يحكم بقبح مثل هذا الفعل، قبح تفويت الملاك ومخالفة إرادة المولى باختياره المكلف عندما يفعل هذا الشيء، يحكم العقل بقبح هذا وعدم جواز هذا الفعل. إذن التفصيل هذا ضمن هذه المرحلة نريد أن نفهم. إذن عندي هل يجوز التعجيز، هل يجوز التسبيب إلى التعجيز؟ قلنا إذا كان الكلام بعد فعلية الوجوب هذا لا يجوز، لا خلاف في هذا. إذا قبل فعلية الوجوب يوجد قولان، قول يقول بجواز التعجيز لأنه لا فعلية ولا محذور بأن يعجز المكلف نفسه لأنه لا فعلية ولا وجوب ولا تكليف عليه فيريق الماء في المثال، وبعد إراقة الماء أصبح عاجزا فلا ملاك عليه ولا يوجد تكليف ولا يوجد ملاك ولا يوجد إرادة. طبعا المحذور إذا كان هناك وجوب وهناك وجوب فعلي ولا يمتثل المكلف هنا المحذور. القول الآخر يقول لا، علينا أن نقول بالتفصيل، نقول إذا كانت القدرة قدرة شرعية جاز التعجيز لأنه بالتعجيز لا يفوت على المولى بذلك شيئا، لا فوت الملاك الذي أدركه المولى وتصوره وصدق به، ولا فوت شوق المولى وإرادة المولى لتحقيق ذلك الملاك. أما إذا قلنا بأن دخل القدرة عقلي فهنا نقول لا يجوز التعجيز، لا يجوز التسبيب إلى التعجيز، وذلك لأن ملاك الواجب حسب الفرض، لأن ملاك الواجب ثابت في حق العاجز أيضا. وذلك لأن ملاك الواجب ثابت في حق العاجز أيضا. وإن اختص التكليف، طبعا التكليف يختص بالقادر بحكم العقل، لكن الملاك يبقى والإرادة أيضا تبقى، فالمكلف يعلم بأنه سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل، وهذا لا يجوز بحكم العقل. في هذا ممكن توجيه بعض المقدمات المفوتة، لاحظنا تمسك بأن نقول بعض الحالات والموارد في المقدمات المفوتة أو من المقدمات المفوتة. لماذا؟ نقول إذا ثبت بناء على هذا التفصيل، لو قلنا بهذا التفصيل، فنقول إذا كانت المقدمات المفوتة هي مقدمات الواجبات التي يدخل فيها أو التي يكون دخل القدرة فيها عقلياً، إذن الملاك ثابت حتى على العاجز، إذن يجب على المكلف الإتيان بالمقدمات المفوتة ولا يجوز له تفويت تلك المقدمات وترك تلك المقدمات. ففي مثال الحج مثلا، لو ثبت بأن القدرة ودخل القدرة هو عقلي، إذن يجب عليه الإتيان بالمقدمات ولا يجوز له ترك المقدمات المفوتة، لأنه يعلم أنه سيفوت ملاك فعلي في ظرفه في يوم التاسع من ذي الحجة في يوم عرفة، وهذا لا يجوز، فعليه أن يأتي بالمقدمات. وفي مثال الصلاة يعلم بأنه بفعله براقة الماء سيسبب إلى تفويت ملاك فعلي وهو الصلاة بطهور مائي أو الصلاة بطهور بصورة عامة كما طرحنا في المثال الآخر. إذن نقول على هذا الفرض يمكن تخريج مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، لكن قلنا بعض الحالات وهي في حالات ما هي؟ وهي حالات كون دخل القدرة عقليا، أما إذا ثبت كون دخل القدرة شرعيا فلا تجري، فلا يجري هذا البيان. فيقال أي تخرج المسؤولية، يقال إن هذه المسؤولية تثبت في كل حالة، يكون هذه المسؤولية مسؤولية تجاه المقدمات المفوتة، تثبت في كل حالة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيا، أما إذا كان شرعيا فلا يجري هذا البيان والبرهان. إذن نقرأ حتى ندخل في الموضوع الذي يأتي بعده. متى يجوز عقلا التعجيز؟ قال قدس سره: تارة، هذا أولا، يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده، وهذا هو العصيان. إذن هذا أولا، تارة تكتب العصيان، أولا العصيان وهو أن يترك المكلف، وهو أن يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده، وهذا هو العصيان. وأخرى، هذا ثانيا، التسبيب أو التسبب إلى التعجيز. وأخرى، يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الاتيان بالواجب، عن الاتيان به. وهذا التسبيب إلى التعجيز وهذا التسبيب له صورتان. الصورة الأولى أن يقع هذا التسبيب إلى التعجيز، أن يقع التسبيب أو التعجيز أو التسبيب إلى التعجيز يقع بعد فعلية الوجوب، كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء، صار وقت الزوال ولديه ماء، فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء، وهذا لا يجوز عقلا لأنه معصية، هذا لا أشكال فيه. الصورة الثانية في التسبيب إلى التعجيز، الصورة الثانية أن يقع قبل فعلية الوجوب، يقع التعجيز، يقع التسبيب إلى التعجيز أو التسبب إلى التعجيز قبل فعلية الوجوب، كما في إراقة الماء قبل الزوال، كما لو أراق الماء في المثال قبل دخول الوقت، وهذا يجوز حسب القاعدة كما أيضا بينا سابقا وخلال شرح البحث قبل قليل، لأنه براقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب، عن الصلاة من بطهور من ماء، عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف الوجوب، وحيث أن الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حقه، إذن لا يوجد تكليف في حقه لأنه مشروط بالقدرة وهو غير قادر عن الاتيان بالواجب. يقول: ولا محذور في أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه، لا يوجد محذور في أن يسبب المكلف، ماذا يسبب أو يتسبب أو يسبب أو يتسبب في عدم فعلية الوجوب، لكن المحذور إذا كان الوجوب فعليا فيترك التكليف ولا يمتثل الوجوب، لاحظ. فإذن لا بأس على المكلف أو لا إشكاله بأن المكلف يعجز نفسه قبل أن يكون الوجوب فعليا في حقه، أما إذا صار الوجوب فعليا في حقه فهنا لا يجوز له التعجيز. يقول: ولا محذور في أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه، لاحظ، إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه، وإنما المحذور في أن لا يمتثل الوجوب، في أن لا يمتثله، في أن لا يمتثله بعد أن، أو في أن لا يمتثله بعد أن يحدث، وإنما المحذور في أن لا يمتثل الوجوب بعد أن يحدث الوجوب ويصبح فعليا. هذه إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه، أي لا يحدث أو تحدث فعلية الوجوب حتى تكون واضحة، وهناك ولا محذور، وإنما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن يحدث أو بعد أن تحدث فعليته أو بعد أن يكون فعليا أي شيء تريد أن تعبر. هذه الصورة الثانية. يقول: لكن هذه الصورة الثانية أن يقع، قلنا الثانية أن يقع قبل فعلية الوجوب كما لو أراق الماء في المثال قبل دخول الوقت، وهذا يجوز، هذا القول الأول، تسجل، وهذا يجوز، هذا القول الأول في الصورة الثانية، لكن يقول هناك قول ثاني وهو التفصيل، ولكن قد يقال هذا ثانيا أو القول الثاني، قد يقال هنا بالتفصيل بينما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب عقليا أو شرعيا، فإذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز، جاز التسبيب أو التسبب إلى التعجيز، جاز التعجيز المذكور لأنه لا يفوت هذا اللي قلنا التعجيز المذكور أي قبل فعلية الوجوب قبل دخول الوقت المثال. يقول لأنه لا يفوت على المولى بذلك شيئا إذ يصبح عاجزا، يصبح المكلف عاجزا، ولا ملاك للواجب في حق العاجز. يقول أما إذا كان الدخل عقليا، وإذا كان الدخل عقليا هذا يعني فرع باء من التفصيل، وكان ملاك الواجب ثابتا عندما نقول الدخل، عندما نقول يكون دخل القدرة عقليا بالتأكيد نقصد أن الملاك ثابت في حق العاجز أيضا، أي للعاجز والقادر. نقول وإذا كان الدخل عقليا أي دخل القدرة عقليا، وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز أيضا، فلا يجوز التعجيز. يقول وين اختص التكليف بالقادر، هذه حصرها بين إشارتين. يقول وين اختص التكليف بالقادر بحكم العقل، لكن الملاك قلنا يشمل بناء على أن الدخل هو دخل العقلي بالنسبة للقدر. يقول فلا يجوز التعجيز المذكور لأن المكلف يعلم بأنه بهذا التعجيز سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل، وهذا لا يجوز بحكم العقل. يقول وعلى هذا الأساس يمكن تخريج مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، كل المقدمات قال لا، بعض المقدمات في بعض الحالات، بأن يقال إن هذه المسؤولية تثبت في كل حالة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيا. هذا انتهينا من، إذا ندخل في مسألة أخرى جديدة، مسألة عقلية أو دليل عقلي أو قضية عقلية، وهذه القضية هي أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هذه المسألة لو صح التعبير فيها جهتان، فيها بحثان. الأول أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر. هذه الجهة الثانية. والحكم الآخر إما قلنا إذا بالنسبة إلى الجهة الثانية أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر، فهذا الحكم الآخر مرة يكون مماثلا للحكم الأول، ومرة يكون مخالفا، للحكم الأول ومرة يكون مضادا للحكم الأول. إذن إما الحكمان متماثلان أو الحكمان متخالفان أو الحكمان متضادان، هذا سيأتي الكلام أيضا عن في الجهة الثانية. إذن الجهة الأولى هو البحث في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. ماذا نقصد بهذا العنوان؟ أخذ العلم بالحكم، تضع العلم بالحكم الآن في ذهنك بين قوسين، تحصل العلم بالحكم، العلم بالحكم هذا قيد، إذا أخذ قيد العلم بالحكم أو أخذ شرط العلم بالحكم في موضوع الحكم، نأخذ هذا القيد في موضوع الحكم. هل يصح أن نأخذ قيد العلم بالحكم في موضوع الحكم كما سيأتي؟ هل يصح أن نأخذ قيد قز القربة في متعلق الحكم أو في متعلق الأمر؟ لنفهم ما هو المطلب. إذن الكلام في أخذ العلم بالحكم أي هذا القيد العلم بالحكم في موضوع الحكم حتى نفهم المسألة. الآن يقول السيد قدس نفسه، وقلنا الكلام في الجهة الأولى هو أخذ العلم بالحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، والجهة الثانية سيكون أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر. الآن الكلام في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم أو في موضوع الحكم نفسه. يعطي تحت عنوان استحالة اختصاص الحكم بالعالم به. نقول القضية واضحة، إذا أخذنا قيد الحكم العلم بالحكم، أخذنا قيد العلم بالحكم في موضوع الحكم، نقول تجب الصلاة على العالم أو تجب صلاة العالم بوجوب الصلاة أو العالم بالحكم. طبعا اختص الحكم بالعالم، العالم بالصلاة. إذن إذا أخذ الحكم العلم بالحكم في موضوع الحكم في موضوع نفس الحكم في موضوع الحكم نفسه، أي أخذ قيدا للحكم، اختص الحكم بالعالم أو يشمل الحكم الجاهل، واضح القضية اختص بالعالم. ولا يثبت الحكم للجاهل ولا يثبت للقاطع بالعدم الذي يقطع بعدم الحكم والذي يشك بالحكم، لا هذا عالم ولا هذا عالم، إذن لا يشمله الحكم، لأن العلم بالحكم قد أخذ في الحكم، أخذ في موضوع الحكم فهو قيد للحكم. الآن على هذا الأساس سجلت بعض الإشكالات أو سجل إشكال رئيس، قيل بأن أخذ العلم بالحكم، أخذ هذا القيد، أن أخذ قيد العلم بالحكم في موضوع الحكم، في موضوع الحكم نفس الحكم، في موضوع الحكم نفسه، أن أخذ هذا القيد مستحيل. أين وجه الاستحالة؟ قال أو قالوا لأن هذا يستلزم الدور. كيف يستلزم الدور؟ نطرح ما قيل أو ما يقال بشكل مقدمات أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. بعض المقدمات هي يمكن كل مقدمتين تكون مقدمة واحدة، لكن نحن للتوضيح ربما نفصل ونفصل نجزئ للبيان والتوضيح، والبعض أيضا هو كتعليل ونحن نعتبره نعطي خصوصية المقدمة. نقول الكلام في مقدمات أو في نقاط حتى لا ندخل في إشكال وندافع عن الإشكال. نقول كيف يستلزم الدور أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه؟ نقول لإثبات استلزام الدور، نقول أولا إن ثبوت الحكم المجعول، ثبوت الوجوب المجعول، ثبوت فعلية، عندما تحدث عن المجعول فعلية الوجوب، إذن ثبوت الحكم المجعول، ثبوت فعلية الوجوب، فعلية الوجوب المجعول يتوقف على أي شيء ذكرنا سابقا، يتوقف على وجود قيوده. والجعل قلنا لا يتوقف، طبعا هي صور حاضرة، هذا شيء آخر وفي الذهن وتحدثنا عنه بالنسبة للجعل، فلذلك لا يكون مشروطا، مجرد صدور الخطاب فالجعل موجود ولا يعقل تقييد الجعل. فالمجعول يتوقف على وجود قيوده. إذن لاحظ هذه أولا أو المقدمة الأولى، ثبوت الحكم المجعول، ثبوت الوجوب المجعول، ثبوت الأمر المجعول متوقف على وجود قيوده. ثانيا حسب الفرض ماذا نريد أن نثبت الكلام؟ نقول قالوا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. إذن العلم بالحكم من قيود الموضوع. ونحن قلنا في المقدمة الأولى ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده. ثانيا أن العلم بالحكم, أن قيد العلم بالحكم, أن العلم بالحكم بين قوسين العلم بالحكم, أن العلم بالحكم من قيود الحكم, من قيود الحكم المجعول حسب الفرض. لأننا قلنا هو أخذ في موضوعه, ونحن الآن نريد أن نثبت الاستحالة فلنسير معهم فيما يريدون القائلين مع القائلين بالتقييد. نقول إذن أولا ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده, وأن العلم بالحكم من قيود الحكم المجعول. إذن ثبوت الحكم المجعول متوقف على, طبعا على كل قيود ومن القيود متوقف على العلم بالحكم. إذن أحصل على نتيجة, وهذه تكون لتكون الخطوة الثالثة والمقدمة الثالثة, نقول فيها إذن ثبوت الحكم المجعول متوقف بدل وجود قيوده, نقول وجود العلم بالحكم لأن العلم بالحكم أيضا من القيود. إذن ثالثا أي ثبوت, إذن ثبوت الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم. ثالثا إذن النقطة الثالثة أو المقدمة الثالثة ثبوت الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم. نعيد المقدمة الأولى ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده. الثانية المقدمة الثانية أن العلم بالحكم من قيود الحكم المجعول حسب الفرض. ثالثا ثبوت الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم. أي ماذا نقصد بالمقدمة الثالثة؟ أي الحكم, لا داعي أن نذكر المجعول صارت القضية واضحة. أي الحكم, ولا نقصد الجعل لأن الجعل لا يتوقف على شيء. الحكم أي لا يتوقف على وجود شيء. الحكم أي نقصد الحكم المجعول, أي الحكم متوقف على العلم بالحكم, حتى تكون وتصور الدور بصورة واضحة. بدل أن نقول الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم صارت المجعول واضحة عندي, فيكون الحكم متوقف على العلم بالحكم. المقدمة الرابعة أو رابعة النقطة الرابعة, لكن العلم بالحكم, لاحظ العلم بالحكم متوقف على أي شيء؟ أنت متى تعلم بالشيء؟ عندما يكون شيء موجودا. إذا لا يوجد شيء تعلم به, إذن العلم بالشيء يتوقف على وجود معلومه حتى تعلم به. لو نقول عن طريق السمع تسمع تعلم بوجود الكلام أو اللفظ, ترى تنطبع الصورة فتعلم بوجود هذا الشيء في الخارج. إذن العلم يتوقف على وجود معلومه, توقف العلم على معلومه بالتأكيد, هذا القضية واضحة. أين وجود المعلوم؟ هذا شيء آخر. إذن المقدمة الرابعة نقول لكن العلم بالحكم يتوقف على معلومه. العلم بالحكم, وما هو المعلوم هنا؟ هو الحكم. إذن العلم بالحكم يتوقف على الحكم. إذن رابعا المقدمة الرابعة لكن العلم بالحكم متوقف على الحكم, بين قوسين نسجل من توقف العلم على معلومه, وهذه القضية واضحة. لاحظ الثالثة المقدمة الثالثة الحكم متوقف على العلم بالحكم, والرابعة العلم بالحكم متوقف على الحكم. إذن ماذا ينتج هذه المقدمة الخامسة من الثالثة والرابعة؟ ينتج عندي الحكم متوقف على العلم بالحكم, والعلم بالحكم متوقف على الحكم, أي أن الحكم متوقف على الحكم. وهذا دور واضح, واضح الدور. نعيد لا بأس بالإعادة. المقدمات, سأقرأ المقدمات. أقول المقدمة الأولى, الآن نريد أن نثبت الدور, نقول لنسير معهم ونثبت الاستحالة ونثبت الدور. نقول المقدمة الأولى ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده. ثانيا أن العلم بالحكم من قيود الحكم المجعول. ثالثا إذن ثبوت الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم. نحذف المجعول صارت واضحة القضية. إذن نقول أي في المقدمة الثالثة نقصد بها الحكم متوقف على العلم بالحكم. نأتي إلى المقدمة الرابعة، لكن العلم بالحكم متوقف على الحكم. لماذا؟ لتوقف العلم على معلومه. ومن الثالثة والرابعة ينتج الخامسة، أن الحكم متوقف على العلم بالحكم والعلم بالحكم متوقف على الحكم، أي أن الحكم متوقف على الحكم. وهذا دور واضح وهو مستحيل طبعا تثبت الاستحالة. نقول لكن يوجد جواب على هذا، وسجلت يعني صور الدور بتصوير بما طرح في هذه المرحلة أو ما سيطرح في مراحل أخرى حسب المراحل وحسب التصورات المتصورة، والأجوبة والدفع أيضا سيكون له أيضا تعدد في المقام، سواء هنا في هذا المقام أو في المراحل اللاحقة إن شاء الله. الآن نقول الجواب، ولا بس نحن نكتفي إلى حد ما هنا لمطلب معين، ونعيد إن شاء الله في البحث القادم إلى بقية الحياة للفائدة ولأهمية الموضوع ولدقة البحث. نقول إنما ذكر الجواب، إنما ذكر في المقدمة الرابعة غير تام على إطلاقه. ما هي المقدمة الرابعة؟ العلم بالحكم متوقف على الحكم، لا ننسى العلم بالحكم متوقف على الحكم، توقف العلم على معلومه. يقال إنما ذكر في المقدمة الرابعة العلم بالحكم متوقف على الحكم، هذه غير تامة على إطلاقها. ما ذكر في المقدمة الرابعة غير تام على إطلاقه، أي أن القول بأن العلم بالحكم متوقف على الحكم غير تام. لماذا؟ يقول لاحظ الدقة هنا، أريد أن تلتفت، نحن قلنا ترى الشيء أو تسمع، لاحظ كيف الإشكال يسجل، من أين تدخل وتسجل الإشكال. يقول لأن العلم بالحكم أو العلم بالشيء، لاحظ، لأن العلم بالشيء لا يتوقف على وجود الشيء، لأن العلم بالحكم لا يتوقف على وجود الحكم، لأن العلم بالشيء لا يتوقف على وجود الشيء. لماذا؟ لأن لو توقف العلم بالشيء، لو توقف العلم بالشيء على وجود الشيء لصار كل علم صائبا ومصيبا وصحيحا، لا يوجد خطأ لأنه متوقف على وجود الشيء. وكم من العلوم الخاطئة، التفت إلى الدقة، لو كان العلم بالشيء متوقف على وجود الشيء، أي لا يوجد علم بالشيء ولا يتحقق العلم بالشيء إلا إذا وجد الشيء، فإن أصبحت كل العلوم صادقة وصائبة، لا يوجد أي خطأ، وهذا غير واقعي. نأتي إلى الدقة هنا، يقول بل، إذن ما هو الحال؟ إذن على أي شيء يتوقف العلم بالشيء؟ عندما نقول العلم بالشيء أنت تعوض في ذهنك العلم بالحكم. نقول بل العلم بالشيء يتوقف على الصورة الذهنية للشيء، ومرة الصورة الذهنية خاطئة، الصورة الذهنية أي المعلوم يسمى المعلوم بالذات، أي العلم بالشيء يتوقف على المعلوم بالذات، ومرة المعلوم بالذات لا يطابق المعلوم بالعرض فلا تحصل الإصابة، ومرة يطابق يكون العلم مصيبا. أريد أن تلتفت إلى هذه الدقة، هذه الدقة أيضا طرحت أين؟ في المدلول التصوري، في الدلالة التصورية، في الدلالة الوضعية. قلنا الدلالة الوضعية هي علاقة بين أي شيء، التفت إلى هذا، أكدنا على هذا الأمر، قلنا حتى لو قلنا لفظ ومعنى نقصد صورة اللفظ وصورة المعنى، لاحظ كيف الدقة وكيف تدخل المباحث وهذه النكات العلمية في الكثير من البحوث، تشحت الذهن في كل مكان. قلنا صورة لفظ وصورة معنى، هنا العلم أيضا يتوقف على الصورة الذهنية للشيء، ومرة الصورة نحن نتصور صورة حقيقية للشيء ومطابقة للشيء الموجود الخارجي، ومرة تكون الصورة غير مطابقة للخارج، نحن نخطأ في الصورة، نخطأ في انطباع الصورة وفي استحضار الصورة لصحة التعبير. فالعلم هو بهذه الصورة الذهنية، فإذا طابقت الصورة الذهنية الواقع الخارجي فالعلم صادق، فالعلم صائب وصحيح ومطابق للواقع. وإذا خالفت الصورة الذهنية، أي خالفت الواقع الخارجي أو المعلوم الخارجي، فالعلم خاطئ. إذا طابقت العلم صائب، وإذا خالفت العلم خاطئ غير صائب. بتعبير آخر نقول إذا عندي معلوم ذهني وعندي معلوم خارجي، فالعلم معلومه هو المعلوم الذهني بالذات يسمى، فالعلم يتوقف على المعلوم الذهني، على وجود معلوم ذهني. الآن نقول المعلوم الذهني إذا طابق المعلوم الخارجي فالعلم صائب ومصيب، وإذا كان المعلوم الذهني غير مطابق للمعلوم الخارجي فالعلم غير مصيب، العلم خاطئ. النتيجة التي نريد أن نحصل عليها نقول بأن العلم يتوقف، ما هو معلوم العلم؟ المعلوم الذهني وليس المعلوم الخارجي، الصورة الذهنية وليس الوجود الخارجي، الشيء الذهني أو الصورة الذهنية للشيء وليس الشيء الخارجي وليس وجود الشيء الخارجي. هذه نكتة لطيفة لتبقى في أذهاننا. هذه الصورة الذهنية، هذا المعلوم الذهني يسمى المعلوم بالذات، أي وضع العلم هذا الذي يعلم به، نعلم أو يعلم العالم أولا وبالذات يعلم بالصورة الذهنية، يعلم بالمعلوم الذهني ويعلم بالعرض بالمعلوم الخارجي. لدلالة هذه الصورة الذهنية على الخارج، على نحو المرأة، على أي شيء تدلها على جانب آخر، انطباق الكل لأي شيء. هذا يأتي بحث إن شاء الله إذا بقيت حياة في بعض البحوث التي تأتي. إذن الآن نقول العلم بالحكم يتوقف على المعلوم بالذات أو على المعلوم بالعرض. نقول إذن العلم بالحكم يتوقف على المعلوم بالذات. إذن يا مولانا غير المقدمة الرابعة التي تقول العلم بالحكم متوقف على الحكم، لا تطلق الحكم بصورة عامة، قل العلم بالحكم متوقف على الحكم بالذات وليس الحكم بالعرض، أي على الصورة الذهنية للحكم وليس على وجود الحكم. واضحة اللي نسميها الحكم بالذات. إذن المقدمة الثالثة العلم بالحكم متوقف على الحكم بالذات. نقول وأما المقدمة الثالثة التي تقول بأن ثبوت الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم، هناك الحكم المجعول أو فعلية الحكم متوقفة على العلم بالعرض لو صح التعبير. إذن لنصل إلى المقدمة الرابعة، قلنا وصلنا إلى هذه النتيجة بأن العلم بالحكم يتوقف على المعلوم بالذات، العلم بالحكم يتوقف على المعلوم بالذات، يتوقف على العلم بالذات. يتوقف على الحكم بالذات، أي على صورة الحكم، على الصورة الذهنية للحكم. أما المقدمة الثالثة وهي بأن الحكم المجعول يتوقف على العلم بالحكم، فنقصد بالعلم المجعول، هذه تكون أدق القضية، نقصد بالعلم بالحكم المجعول، أي الحكم نقصد به الحكم بالعرض. إذن النتيجة ماذا نحصل عليها؟ نحصل أن المعلوم بالعرض، أن الحكم بالعرض متوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم متوقف على المعلوم بالذات. إذن لا يوجد عندي دور. هذه تحتاج القضية إلى الإعادة بالتأكيد حتى تكون واضحة عندي وعندكم إن شاء الله. نلتقي إن شاء الله في الحديث في البحث القادم إذا بقيت الحياة، وكنا على هذه الحياة إذا كان في الحياة الخير والصلاح لنا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا فيه الخير والصلاح، وإلا فنطلب أن نكون إن شاء الله مع الصالحين، وينتهي ما كتب لنا وما سجل لنا في هذه الحياة إذا لم يكن فيها الخير والصلاح لنا. بحق محمد وآل محمد وقائم آل محمد، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.